من فوقه حتى ما يبين في الشيء. ما الزبان يوصل لما ما يقدر يوصل الزبان لما لنا برودة عالية وخاف يقول بردي إذا قال بردي صعب.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال ثم إن هنا أشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود بصورة علم المشتري بالغاصب. الإشكال هذا يختص بصورة علم المشتري بالغاصب، فهل يجوز تتبع العقود؟ هل يجوز للمالك أن يجيز العقد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، العقود المتتالية على الثمن أو على المثمن؟ تقدم سابقا أن المالك يمكنه أن يجيز العقد الأول أو الوسط أو الشنو أو الثالث الأخير مثلا. هذا الحكم بجواز تتبع العقود هناك إشكال فيه يختار صورة علم المشتري بماذا؟ بالغصبية، بأن البائع ماذا؟ غاصب. قال ثم إن هنا إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة شموله علما لصورة علم المشتري بالغاصب. أشار إليه العلامة رحمه الله في القواعد وأوضحه قطب الدين والشهيد في الحواشي المنسوبة إليه، الشهيد في حواشيه المنسوبة إليه. فقال الأول فيما حكي عنه، حصل على الإشكال هو أنه في صورة علم المشتري بالغاصب يكون المشتري قد سلط الغاصب على ماذا؟ على الثمن. قد سلط الغاصب على الثمن مع علمه بعدم استحقاقه له كما هو واضح. وهذا التسليط تسليط مجاني، الثمن الذي دفعه المشتري للغاصب ليس بعنوان المعاوضة، ليس بعنوان انه عوض عن من عن المبيع الذي باعه الفضولي، وانما هو تسليط مجاني اشبه بالهدية اشبه بالهبة، يعني يعلم بانه لا يستحق هذا الثمن، لان الكتاب الذي باعه ليس شنو ملكا له وانما هو غاصب له. فاذا باع الكتاب بدينار فالمشتري عندما يدفع الدينار الى الغاصب يكون قد سلط باختياره الغاصب على الدينار، فالدينار ليس عوضا للكتاب. واضح. وهذا معناه في الحقيقة أن هذا البيع أشبه بالبيع بلا شنو؟ بلا ثمن. هذا بيع الكتاب بالدينار اللي مارس الفضولي، هذا أشبه بالبيع بلا شنو؟ بلا ثمن، لأن الثمن ليس عوضا عن الكتاب، وإنما المشتري سلطه هكذا مجانا لا بعنوان العوضية. ما مثل هذا البيع الذي هو في واقعه بيع بلا ثمن يكون غير قابل حمل الإجازة، غير قابل للإجازة، لأنه بيع بلا ثمن. القابل للإجازة هو البيع الذي تقع فيه معاوضة بين شيئين، بين كتاب وبين دينار، على أن يكون الدينار عوض أيضا للكتاب. هذا في صورة جهل المشتري بالغاصب، بالغاصب. هذا ممكن أن المشتري يقصد عندما يدفع الدينار يقصد أنه عوض عن الكتاب، فصورة المعاوضة تتحقق. فعندما تتحقق صورة المعاوضة يكون قابلا لحقوق شمل الإجازة من المالك. معاوضة متحققة تامة كاملة، المفقود بها فقط عنصر شنو؟ عنصر رضا المالك. فإذا أجاز جاز، ينتسب إليه العقد، تنتسب إليه المعاوضة، فيملك الثمن، والمبيع ينتقل منه لمن؟ إلى المشتري. أما في صورة علم المشتري بالغاصب، في هذه الحالة التصريف مجاني. ولذلك صرح الفقهاء بأنه لا يجوز المشتري المطالبة بماذا؟ بالثمن في حال تلفه. إذا تلف الثمن عند الغاصب، دينار تلف عند الغاصب، لا يعقل المشتري المطالبة، يعني هو الذي سلطه عليه، هو الذي دفعه إليه. بل قال في حال بقاء الثمن عند الغاصب أكو احتمال، أكو وجهان، يقول هل يجوز للمشتري الرجوع به أو شنو؟ أو لا يجوز، أكو وجهين في المسألة. إذا بالنتيجة قاعد يفترضون ماذا؟ أن الثمن عندما دفعه إلى الغاصب خرج عن ملك المشتري وصار مملوك المن للغاصب، مو بعنوان المعاوضة. فالبيع يكون بيع بلا ثمن، وهو غير قابل لتصحيحه بالإجازة. أخذ الإجازة شو الصحة؟ صح الميت؟ هذا بيع بلا ثمن. يكون أكو معاوضة متحققة في الخارج المفقود بها كما قلنا عنصر ماذا؟ رضا ماله، فيصح بالإجازة. أما البيع بلا ثمن هذا ماكو معاوضة في الواقع والحقيقة، فحينئذ لا يكون قابل للتصحيح بالماذا؟ بالإجازة. هذا وجه من وجوه الإشكال، يرتبط بماذا؟ بالعقد الأول، يعني بالعقد الفضولي. الآن نجي للعقد الثاني. لو فرضنا أن هذا الغاصب أخذ الدينار، باع كتاب زيد بماذا؟ بدينار، والمشتري صاحب الدينار دفع إليه الدينار مع علمه بأنه شنو؟ غاصب. الإشكال هذا يختص بهذا البيع، بيع الكتاب بالدينار، يقول أن هذا بيع بلا ثمن وما يكون قابل للحوق وعروض شنو؟ إجازة. الآن نجي للبايع الغاصب اللي أخذ الدينار. لو فرضنا أنه اشترى بالدينار شنو؟ قلم، اشترى بالدينار شيء آخر، فرس اشترى به مثلا، واضح؟ الغاصب اشترى بالدينار. هذا البيع الثاني، هذا الشراء القلم بالدينار، هذا هل هو قابل لتتبع العقود اللي قلنا سابقا؟ يعني صاحب الكتاب، مالك الأصلي للكتاب، من حق أن يجيز هذا العقد الثاني كما كنا نقول سابقا، مو قلنا في حالة تتبع العقود، في حالة العقود التي تقع على من متعددة، التي تقع على الثمن أو على المثمن، المالك الأصلي يجوز أن يتبع هذه العقود ويجيز واحد منها، الأخير أو الوسط أو شنو أو الأول، وبين شنو الأحكام اللي تترتب على ذلك. واضح هذا؟ هنا يجوز أن يجيز العقد الثاني، يجوز أن يجيز العقد الثاني. من اللي يجوز له؟ مالك المنو؟ مالك الكتاب، يعني المالك الأصلي للمبيع فضولا. يجي يقول أنا أجيز بيع القلم بماذا؟ بالدينار، أو قل شراء القلم بماذا؟ بالدينار من قبل الغاصب، أجيز هذا. هناك إشكال، يقول شنو تحقق تجيز هذا العقد؟ شنو علاقتك بهذا العقد؟ شنو علاقتك بهذا؟ أنت الدينار أعطيته مجانا علما، ها؟ إذا الغاصب على علم الغصب، كلامنا في هذا، أعطيته مجانا إلى الغاصب، قال الغاصب إذا خلف دينار اشترى بي قلم، أنت تجيز هذا العقد ما له معنى، لأنه أنت أجنبي بالمرة، حالك حال أي شخص آخر هو أجنبي عن هذه المعاملة، فحينئذ لا يجوز له أن يجيز مثل هذا شنو العقد. واضح. إذا الكلام السابق في جواز تتبع العقود هذا في الحقيقة يختص بصورة علم بصورة جهل المشتري بماذا؟ بالغاص. هذا الإشكال. قال وأوضحه قطب الدين والشهيد في الحواس المنسوبة إليه، فقال الأول يا هو يعني قطب الدين فيما حكي عنه ان وجه الاشكال ان المشتري مع العلم يكون مسلطا للبائع الغاصب على شنو؟ على الثمن، مسلطا له على الثمن، ولذا لو تلف الثمن لم يكن له الرجوع، المشتري ما لحق يرجع به وطالب ببدله، ولو بقي أي الثمن عند الغاصب ففيه الوجهان، لأنه ذكر هو في عبارة اللي ما ندري بيها ذكر شنو أنه فيه شنو في حال بقاء أو عدم تلفه وجهان، يجوز له الرجوع أو لا يجوز له الرجوع، فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه، لا ينفذ فيه، هذا متفرع نعما وقال فيه إشكال وجهه ذلك يوضحون الإشكال، هذا وجه الإشكال، وجه عدم النفوذ، وجه عدم تعلق الإجازة بالبيع الثاني مو بالبيع الأول، قلنا أكو إشكال في تعلق الإجازة تصحيح الإجازة للبيع الأول يعني بيع الكتاب بدينار، وأكو إشكال في تصحيح الإجازة للبيع الثاني يعني لبيع القلم بالشنو؟ بالدينار، أو قل شراء القلم بماذا؟ بدينار. أنا قاعد أبين إشكال في العقد الثاني مو في العقد الأول، العقد الأول يجي بيانه بعدين، ليوم أنا إلى أن هذا بيع بلا ثمن كما قلنا. قال فلا ينفذ فيه، بناء على هذا فلا ينفذ فيه يعني في الثمن، الضمير يعود إلى الثمن، فلا ينفذ فيه إجازة الغير، إجازة الغير يعني منه المالك الأصلي يعني مالك الكتاب يعني مالك المبيع فضولان، هو نتكلم أنه يجوز يتبع العقود ويجيز أي واحد منها، فلا تنفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه، بعد تلف الدينار ما تنفذ بإجازة الغير. شلون تلف الدينار؟ يقول بلي هذا الغاصب عندما اشترى به القلم أتلف الدينار، عندما اشترى القلم بالدينار معناه جعل الدينار عوضا عن من؟ عن القلم، هذا نوع إتلاف العلم للقلم، فحينئذ لا يجوز شنو؟ لا تنفذ فيه إجازة ماذا؟ إجازة المالك الأصلي. واضح. لماذا؟ لأنه سلطه على هذا الدينار، ملكه مجانا، فإذا أتلفه لا يجوز ذلك الرجوع فيه، وبالتالي يكون أجنبيا عنه، وبالتالي لا يحق له إجازة هذا العقد. هذا بالنسبة للعقد الثاني. لاحظوا، قال فلا ينفذ فيه أي في الثمن إجازة الغير بعد تلفه، بعد تلف من؟ تلف الثمن بفعل، هذا بيان لكيفية تلف الثمن، شلون يتلف الثمن؟ يقول بفعل المسلط، يتلف بفعل المسلط، بماذا المتحقق هذا الفعل؟ بماذا؟ بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه، عندما يدفع الدينار ثمن عن من؟ عن القلم الذي اشتراه، يكون قد اتلفه. واضح. ونقله الى ملك الاخر، رجع عن ملكه اصلا، فلا يجوز لصاحب الكتاب الذي سلطه على الثمن للمشتري، لا يجوز على الكتاب، لا يجوز للمشتري ماذا؟ يرجع فيه. واضح. لا يجوز له ان يرجع فيه. فيكون هذا بيع، بيع اشترى القلم بدينار يملكه الغاصب، اشترى الدينار بماذا؟ اشترى القلم بدينار يملكه، هذا بيع 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 صحيح، بيع عادي. المالك الكتاب هذا غني عن ماذا؟ عن هذا قال بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه. ومن هذا الوجه الثاني الإشكال، الوجه الأول من الإشكال هو مسألة أن المشتري صمت الغاصب أماما على الثمن، فهو تمليك مجاني، وهذا يستوجب أن يكون مالك المبيع أجنبي عن المعاملة الثانية، عن العقد الثاني. هذا وجه الأول من الإشكال اللي يقتضي شنو؟ عدم نفوذ الإجازة وعدم جواز تتبع العقود. ومن أن هذا الوجه وجه الجواز، وجه الجواز تتبع العقود ونفوذ الإجازة من قبل مالك الكتاب للعقد الثاني. ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة، يقول واقع المطلب أن الثمن عوض عن العين المملوكة. هذا الغاصب باع الكتاب الذي يملكه صحيح، لكن باعه بماذا؟ بدينار. فالدينار في واقع الحال هو عوض عن من؟ عن الكتاب، عن العين التي هي ملك صاحبها للمالك الأصلي. وإنما يقول منع من نفوذ الملك فيه هو ما بعد صدوره عن المالك، هذا هو المانع الوحيد. كان المانع الوحيد من انتقال الدينار إلى ملك صاحب الكتاب شنو هو المانع؟ هو أن هذا العقد لم يصدر من المالك، وإنما صدر من شنو؟ من الفضول. وإلا كل شرائع العوضين، كل شرائع المتعاقدين، أصل المعاوضة متحققة في المقام، معاوضة قائمة بين ماذا؟ بين كتاب وبين دينار. الدينار هو عوض عن الكتاب، وإنما منع من دخول الدينار في ملك صاحب الكتاب هو أن العقد شنو؟ لم يصدر منه. فإذا أجازه أجاز هذا العقد صح، ويكون ماذا؟ نافذا. فإذا صح فالدينار يكون ملكا علما لصاحب الكتاب. فإذا اشترى الفضولي الغاصب بالدينار قلمان جاز لمالك الكتاب المالك الأصلي أن يجيز ماذا؟ هذا العقد. وتقدم سابقا أن إجازة العقد الوساط تعتبر إجازة شنو؟ العقد الذي شنو؟ قبل. فكأنه أجاز بيع كتابه بدينار ملك الدينار. فإذا اشترى بالدينار قلمان واضح هو يجيز ماذا؟ هذا العقد، يجيز العقد الثاني، هذا من حقه لأنه مالك علما، مالك لهذا الدينار. هذا الوجه الثاني، فإشكال ينشأ من وجهه، هذا الوجه الثاني. قال ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة ولم يمنع من نفوذ الملك فيه أي في الثمن ودخول في ملك صاحب الكتاب إلا عدم صدوره عن المالك، فإذا جاء جاز جرى مجرى الصادر شنو؟ أنه كأنه عقد صدر منه. يعني شنو؟ يعني أن الدينار يكون شنو؟ ينتقل ملكيته إلى، فإذا انتقل منك إذا جرى عقد اليوم حتى أن يجيز هذا العقد الثاني. وقال في محفي الحواس الشهيد يعني أن المشتري مع علمه بالغاصب صاحب الدينار، مع علمه بالغاصب يكون مسلطا، هذا بين الإشكال، يكون مسلطا للبايع الغاصب على الثمن، فلا يدخل في ملك رب العين، يعني لا يدخل فعل ثمن، لا يدخل في ملك ماذا؟ صاحب رب العين، يعني صاحب الكتاب في مثالنا، فلا يدخل في ملك رب العين، وإنما يدخل في ملك شنو؟ الغاصب بعد قرض التسليط. فحينئذ اجى العقد الثاني، ها العقد الثاني، فحينئذ اذا اشترى به به اياه به الضمير بالثمن. اذا اشترى به البائع متاعا، اشترى بالدينار قلما كما في المثال، فاذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه. الغاصب عندما يشتري القلم يشتري القلم لمن؟ لنفسه. واتلفه يعني اتلف الثمن، اتلف الدينار عند دفع، عند الدفع الى البائع. يا بائع، بائع القلم يعني، ها، بائع الحرف الثاني اللي هو مالك القلم، باع القلم بماذا؟ بدينار. يقول هذا الغاصب عندما دفع اليه الدينار كانه قد اتلف الدينار، اذا اتلف الدينار المشتري لا يجوز له الرجوع فيه. واضح؟ فالمشتري لا يجوز له الرجوع فيه، والثمن يكون ملك للغاصب، مالك الكتاب لا علاقة بهذا البيع الثاني، فلا يجوز له إجازته، إجازته دي لا تنفوذ، فلا يجوز تتبع له في اتحاله. هذه النتيجة اللي يريد يوصلها. فحينئذ إذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه وأتلفه عند الدفع إلى البائع، يعني إلى بائع، شو نقول في مثالنا حتى ما تفهم، بائع القلم، بائع القلم، فيتحقق ملكيته للمبيع. يتحقق ملكيته، والضمير في ملكيته يعود من الى الغاصب، ملكيته للمبيع بالبيع الثاني، يعني ملكيته للقلم. واضح؟ دفع الدينار صار الدينار ملك صاحب القلم، والقلم صار ملك الغاصب، مالك الكتاب انت يعني هذه المعامله. وتتحقق، فيتحقق ملكيته للمبيع اللي هو القلم في مثالنا، فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا في هذا البيع الثاني. أصلا يتصور نفوذ الإجازة، إجازة من؟ إجازة من؟ إجازة مالك الكتاب، لأن البيع أكثر من بالمرة، فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا لصيرورته أي الثمن ملكا لل شنو؟ بايع. يا بايع، بايع المتبع القلم يعني، فمن اصلا دخل بالمعامله الثانيه في ملك صاحب القلم، صار ملك لذاك وخلاص. نقدر نقول هم يصيرون ملكا للبايع او البايع الغاصب بالتسليط، ها، نقدر نقول للبايع يعني البايع الغاصب، فمن صار ملك له بالتسليط المجاني، مو شيء. أو نقدر نقول بائع المتاع، يعني بائع القلم بالبيع الثاني، الثمن أيضا صار شنو؟ ملكا له. وإن أمكن إجازة المبيع، إجا إلى العقد الأول الشهيد بعد بين الإشكال في العقد الثاني، مو اجل العقد الاول، يقول العقد الاول شنو يمكن لمالك الكتاب ان يجيزه؟ فضولي باع كتاب زيد بدينار، هذا الاول، لكن المشتري دفع له الدينار مع علم بالغاصب. هذا عن كلامنا، يقدر مالك الكتاب يجيز هذا البيع او لا؟ يقول البيع الثاني ما يقدر يجيزه، فرغ منا. يقول مع وإن أمكن إجازة المبيع، يعني المبيع كتاب، يعني إجازة البيع الأول، يعني بيع الكتاب بماذا؟ بدينار لجابه الفضول. يقول يمكن لمالك الكتاب أن يجيز هذا البيع، احتمال أمكن. وإن أمكن إجازة المبيع، شلون أمكن إجازة المبيع؟ بناء على الوجه الثاني اللي ذكره قطب الدين في الإشكال، وهو شنو؟ وهو ان الثمن عوض حقا عن الكتاب، ولا يمنع من دخول الثمن في ملك صاحب الكتاب الا عدم صدور العقد منه، فاذا اجازه انتسب العقد اليه وصار مالكا للمن؟ للثمن، مو شي قال سابقا؟ فاذا يمكن الاجازه، هذا احتمال. وان امكن اجازه المبيع، مع احتمال عدم نفوذها ايضا، مع احتمال لا اجازة مالك الكتاب لا تنفذ حتى في البيع الاول فضلا عن البيع شنو الثاني. ليش يجي بين اشكال نفوذ الاجازة في البيع الاول؟ لقلنا اشكال شنو؟ اشكال ان هذا بيع بلا شنو؟ بلا ثمن. واضح العبارة؟ قال وان امكن اجازة المبيع يعني العقد الاول مع احتمال عدم نفوذها ايضا، ايضا يعني كما اجازة لا تنفذ على البيع الثاني عقد الثاني كذلك لا تنفذ على العقد الاول مع احتمال عدم نفوذها ايضا، لان لا يعلم ليش ما تنفذ اجازته في البيع الاول مع انه مالك الكتاب، لان ما دفعه الى الغاصب ما دفعه فاعل دفعه المشتري، لان ما دفعه المشتري الى الغاصب كالمأذون له في اتلافه، كان المشتري اذن للغاصب في ماذا؟ في اتلافه، لان سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له، كان اذن له في ماذا؟ في اتلافه. فاذا اتلفه المشتري هل يجوز من اتلفه الغاصب هل يجوز المشتري ان يرجع فيه؟ لا يجوز له ان يرجع فيه. قال لان ما دفعه الى الغاصب كالمأذون له في اتلافه فلا يكون ثمنا، فهذا مو ثمن عن الكتاب، العقد الاول كانه بيع بلا ثمن، والبيع بلا ثمن غير قابل للتصحيح بماذا؟ بالاجازه. كالمأذون له في اتلافه فلا يكون ثمنا، فلا تؤثر الاجازه من مالك الكتاب في جعله ثمنا، من جعل ثمن الاجازه؟ واضح؟ هو دفع على انه شنو؟ ليس هو اصلا المشتري نفسه ما دفع بعنوان انه عوض عن الكتاب، يعلم بانه الكتاب مو ملك الا الغاصب البايع، ما دفعه بعنوان انه عوض عن الكتاب، وانما دفعه شنو؟ سلطه عليه مجانا، اذا ماكو معاوضه، اذا ماكو معاوضه يكون بيع بلا شنو؟ بلا ثمن وهو غير قابل للتصحيح بالإجازة. فصار السيد يقول اكو تلازم هو بينهما سيقوله. قال فصار الإشكال في صحة البيع وفي التتبع، السيد يقول ان الإشكال هم في صحة البيع اصلا وفي ماذا؟ وفي التتبع. واضح؟ اصل البيع اكو بيه اشكال ان هذا بيع بلا ثمن لا يكون قابل للاجازه، واكو تتبع العقود ايضا بيه اشكال وبيه مشكله، وهو شنو؟ ان هذا البيع الثاني اصلا اجنبي عن من؟ عن مالك الكتاب، اصلا كلا العوض وكلا العوضين في البيع الثاني العوض والمعوض كل منهما اجنبي عن من؟ عن مالك الكتاب، المعوض قلم ملك صاحبه، والدينار المحور يعني دينار ملك الغاصب، المشتري سلطه عليه مجانا، هذا شنو علاقته بالموضوع؟ هذا مالك الكتاب، فلا يجوز له ان يجيز مثل هذا العقد. فصار الاشكال في صحه البيع يعني البيع الاول وفي التتبع، تتبع الاقوال. ثم قال يا قاضي عن الشهيد انه يلزم من القول ببطلان التتبع بطلان اجازه البايع في المبيع، يقول يلزم من القول ببطلان، يقول لكم لازم بينهما، يلزم من القول ببطلان التتبع بطلان ماذا؟ بطلان اجازه البيع في المبيع لاجازه العقد الاول، بطلان الإجازة في العقد الثاني يستلزم بطلان الإجازة في العقد شنو الأول، هذا معناه بطلان الإجازة شنو يعني أن إجازة صاحب الكتاب للعقد الثاني شلون نقول ما لها قيمة ما لها أثر ما تغير من واقع في الشيء، كذلك تبطل إجازته للعقد شنو الأول، يقول أكو بينهما ملازمة. واضح يا بلال أن بطلان إجازته يلزم من القول ببطلان التتبع، بطلان التتبع يعني شو بطلان التتبع؟ ما يريد يقول ان البيع الثاني باطل، اللي يقول باطل ما تكلم عنها، يقول اجازة المالك نص صححها، ما توجب تصحيحها، واضح؟ ما توجب تصحيحها ووقوع علما لمالك الكتاب، هذا ما يقع. بطلان اجازة البيع في المبيع يعني العقد الاول لاستحالة كون المبيع بلا ثمن، لاستحالة كون المبيع شنو؟ بلا ثمن. فهذا العقد ايضا يكون شنو؟ غير قابل لتصحيحه بشنو؟ بالاجازة العقد الاول. يقول بمجرد ان يقول ان العقد الثاني غير قابل لتصحيحه بالاجازة يقول ان العقد الاول ايضا كذلك. ليش؟ لانه يشتركان في علة واحدة، وهي شنو؟ وهي ان المشتري مع علمه بالغاصب قد سلط الغاصب شنو؟ مجانا على الثمن، مجانا سلطه على الثمن. فاذا سلطه مجانا على الثمن واخذ الغاصب الثمن واشترى به قلم، قلنا بانه هاي المعامله تكون اجنبيه عن مالك الكتاب، مو شيء ما لا علاقة لا بالقلم ولا بالدينار. هذا يقول هذا البطلان يستلزم بطلان البيع الأول، يستلزم بطلان البيع الأول، بيع الكتاب بالدينار. المشتري لا جاسة ولا تصح هذا البيع، ليش؟ لأن معنى تسليط المجاني أن هذا البيع بلا شنو؟ بلا ثمن. هذا البيع الأول، بيع الكتاب بلا ثمن، وانما هذا صورة بيعته، دفع الكتاب والثمن استلمه بعنوان التسليط والهدية والهبة وامثال هذه الامور، فيكون بيعا بلا ثمن ولا يكون قابل للتصحيح بما لا بالاجازة. يقول بطلان هذا يستلزم بطلان هذا لاشتراكهما في العلة. بطلان اجازة البيع في المبيع لاستحالة كون المبيع بلا ثمن، فاذا قيل ان الاشكال في صحة العقد كان صحيحا ايضا، والاشكال لا يختص بالتتبع العقود، وانما الاشكال ايضا يكون في صحة اصل عقد. انتهى بلي كله في البيع الشخصي. من ابتدينا بهذه المسألة قلنا ان الكلام في البيع كون الثمن شنو؟ شخصيا مو في الذمة. قال واختصر في جامع المقاصد محقق الكركي على ما ذكره الشهيد اخيرا في وجه سراية هذا الاشكال الى صحة عقد الفضولي، يعني العقد الاول اشكال شلون يسري من تتبع العقود المن الى العقد الاول، الى صحة عقد الفضولي مع علم المشتري بالغصب والمحكي عن الايضاح فخر الدين فخر المحققين ابتناء وجهي بطلان جواز تتبع العقود مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة. يقول يظهر من فخر الدين، وهذا المطلب يؤيد المصنف كما سيأتي به، يقول هذا مسألة بطلان تتبع العقود هذا الذي تقدم سابقا، يقول هذا مبتني على القول بالناقل، واما اذا قلنا بالكشف لا يبطل تتبع العقود، بل مالك الكتاب في مثال يجوز له ان يجيز العقد الثاني بناء على الكشف. نعم هذا يصح على شنو؟ على الناقل. ولذا جعل الخلاف في جواز تتبع العقود وعدم مبني على شنو؟ على الخلاف المعروف في ان الاجازه كاشفه او شنو؟ او ناقله. كانه يريد يقول كل من يقول بالناقل هذا الاشكال عنده محكم وثابت، فلا يجوز للمالك ان يجيز العقد الثاني، وكل من يقول بالكاشف فهذا الاشكال لا وجه له، فيجوز للمالك ان يجيز العقد الثاني. لماذا؟ لأنه من الواضح أنه بناء على الكشف بناء على الكشف كما تقدم الإجازة دور الكاشف فقط. أكو واقع حتى خارجا لكن كنا نجهل به كنا لا نعلم به. الإجازة كشفت عن هذا الواقع، والإجازة كما هو معناه بناء على الكشف توجب ترتب الأثر على العقد من حين شنو؟ من حين تحققه. موشي هذا معنى الكشف. العقد حين تحققه يترتب عليه الأثر، حين تحققه يترتب عليه. بل ما كنا ندري ترتب الأثر على هذا العقد إلا أن كشف عنه ياهو الإجازة المتأخرة. لكن عندما تجي الإجازة بعد مدة احنا شو نستكشف؟ أن العاقد من حين إنشاء العاقد ترتب الأثر عليه. يعني شنو من حين إنشاء العاقد؟ شنو معنى ترتب الأثر عليه؟ يعني أن الكتاب يخرج من ملك صاحبه ويدخل في ملك المشتري، والدينار يخرج من ملك المشتري ويدخل في ملك صاحب الكتاب. هذا ما نترتب له من حين العقد. موجي هذا انشاء العقد متقدم على التسليط والاقبار المتحقق فيه التسليط المجاني اللي يقول هو سبب لملكية الغاصب بالدينار. واضح؟ يعني يقع قبل انشاء العقد، يقع قبل الاقبال، والاقبال يقع قبل انشاء العقد. طبعا انشاء العقد يقع قبل شنو؟ قبل الاقبال والتسليط، قبل ان يدفع من دينار يسلط عليه مجانا، حتى يجي هذا الحديث السابق ان هذا موجب لملكية الغاصب للدينار. قبل هذا في مرحلة الدينار صار ملك من؟ ملك من؟ ملك صاحب الكتاب. بناء على الكشف صار ملك صاحب، دخل في ملكه. فإذا دخل في ملكه وملك صاحب الكتاب، يجي المشتري يشتري بالدينار شنو؟ قلما. مو هذا بيأخذه لثاني، هذا بيأخذه لثاني. يمكن لمالك الكتاب أن يجيز هذا البيع، لأنه بيع واقع على الثمن الذي جعل في مقابل كتابه. واضح؟ فيمكنه أن يجيز هذا العقد. وقلنا إجازة هذا العقد تستلزم إجازة العقد اللي شنو؟ اللي قبل. فكأنه أجاز العقد الأول فملك الثمن، أجاز العقد الثاني فيملك شنو؟ الثمن. يملك ماذا؟ من العقد الثاني يملك القلم. فيجوز لمالك الكتاب ان يجيز العقد الثاني. لماذا؟ لان سبب ملكيته للثمن حصل قبل سبب ملكيه الغاصب للثمن، لانه بناء على الكيف سبب ملكيته هو نفس الانشاء، بينما ملكيه الغاصب للثمن تكون بالتسليط والاقبار الخارجي اللي هو متأخر عن من؟ عن الإنشاء. واضح؟ بخلاف ما إذا قلنا بالنقل، بالنقل لا، هذا الإشكال يكون صحيح وثابت. ليش؟ لأنه مالك الكتاب لا يملك الثمن إلا بعد شنو؟ بعد الإجازة. واضح؟ هو قبل الإجازة الثمن راح انتقل المن إلى البايع الغاصب بالتسليط والإقبار. الإقبار يصير قبل الإجازة، فحينما حصل إقبار حصل تسليط، والبايع الغاصب ملك الثمن. فإذا اشترى به قلمان نقول أن هذا صاحب الكتاب أجنبي عن هذه المعاملة شنو؟ ثانية، فلا يجوز له شنو؟ إجازتها. قال والنحوي على الإيضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك هذا المزيد متعلق بالجواز، جوازه للمالك تتبع العقود ويجي يختاره ويناسبه بطلان جواز اقتناء بطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري اقتناء لمن على كون الإجازة ناقلة، فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم الإشكال في الكشف والشنو والنقل. قال في المحكي لإيضاح دار فخر الدين: إذا كان المشتري جاهلا يعني بالغصب فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته. إذا كان المشتري شنو جاهل؟ جاهل معالج غير مسألتنا فرع الآخر. فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والشنو والمثمن. كيف يختار اي بيع من هاي العقود لراعي مصلحته ويحقق له الربح؟ ها فيجيز العقد الاول الثاني او الثالث كما تقدم في سلسلتي الثمن والمثمن، هذا اذا كان جاهل. واما اذا كان عالما بالغصب مشتري فعلى قول الاصحاب من ان المشتري اذا رجع عليه بالسلعة، اذا رجع تقرأ رجع عليه بالسلعة، يا سلعة اللي اشتراها من الغاصب البايع الحمولي، شنو هو الكتاب؟ اذا صاحب الكتاب انا تعال تاني كتابي يعني انا بطلع كتاب تاني فاخذ كتابه، هو يقدر يرجع الغاصب بالثمن؟ يقول اصحاب يقولون لا، ان المشتري إذا رجع عليه بالسلعة وهو الكتاب في مثالنا لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه، مع وجود عين الثمن ما يقدر يرجع شنو؟ يرجع بالثمن. فيكون من يستحق ان يكون المشتري قد ملك الغاصب مجانا، ملكه الثمن، لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنص الأصحاب، ما يجوز أن يرجع به. والمالك مالك يا مالك مالك الكتاب الأصلي قبل الإجازة، هذا النقل شوفوا قاعد يبني على النقل، والمالك قبل الإجازة لم يملك، هذا بناء على على النقل ولا بناء على الكشف، وقبل الإجازة مالك الثمن، قبل الإقبال مالك الثمن، والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن، لأن الحق أن الإجازة شرط أو شنو أو سبب، ما أنه مجرد فاعل، لا هي دخيلة في ماذا؟ في ترتيب الآثار، في جزء العلة، والمعلول يستحيل أن يتقدم علينا على جزء العلة، فالأثر لا يترتب إلا بعد الإجازة، وهذا معنى الناقل، لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب، فلو لم يكن للغاصب زين، إذا كان هذا الثمن تنزلنا مو للغاصب كأنه على الثمن، إذا مو الغاصب يلزم بعد بقاء الملك يقول بلا مالك، لأنه خارج عن ملك المشتري، وراء إذا ما بدت للغاصب يلزم بقاء الملك بلا مالك، فلا بد أن يكون في ملك شنو الغاصب هو ملك للغاصب، فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك بغير مالك وهو محال، فيكون قد سبق ملك الغاصب، سبق ملكه فاعل سبق، قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك لا، شنو سبب ملك المالك لا؟ إجازة بناء على الناقل، يقول ملك الغاصب سبقه وقع قبله، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له أي الإجازة، فإذا نقل الغاصب جن البيع الثاني، فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه بأن جعل بدل عن القلم لم يكن للمالك، يا مالك مالك الكتاب، لم يكن للمالك إبطاله، ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه لا قيمته للغاصب، يعني القلم وربح القلم اذا به ربح ايضا يكون المن للغاصب، فيكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه لا وليس للمالك اخذه لانه ملك الغاصب او لانه شنو ملك، لا ملك المالك هو ما ملك الغاصب، المشتري ملك الغاصب، فالأنسب قراءتها لأنه ملك غاصب ليس للمشتري أخذه لأنه شنو ملك الغاصب. هذا أيضا على الناقل وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، فإذا جاء العقد كان لا فإذا جاء الاسم، وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز من أجاز مالك الكتاب العقد يا عقد العقد الثاني يعني شراء القلم بالدينار، إذا أجازه كان لا كان شنو القلم كان له إلا لمالك الكتاب، لماذا؟ لأنه هو مالك الدينار بناء علينا على الكشف، لأنه ملك الدينار من حين العقد قبل الإقبال وقبل التسليط مجاني. ويحتمل أن يقال مالك الآن حقا، هذا قاعد يطرح احتمال نفوذ الإجازة وجواز تتبع العقود حتى على القول بالشنو، حتى على القول بال بالناقل لا يقول حقه مقدم على حق الغاصب، جواز تتبع العقود حتى على الناقل، واضح؟ حتى على مسلك الناقل. هذا يجي بالوقت انتهى بعد. وصلى الله على لا لا مو تفصيل، وانا اقول على اصلا المسألة مبنية على هذا، لا لا لكن اصلا مبتنية المسألة على هذا،
مقصود مو احداث